أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الإشكال الثالث على السيد الخوئي رحمة الله عليه، حيث إنه بنينا على أن ظاهر عبارته هو أنه حين الإكراه يرتفع الحرمة الأبدية عليكم السلام، حين الإكراه وحين الاشتباه ترتفع الحرمة الأبدية. لأجل ماذا؟ لأجل حديث الرفع. لكن بعد ارتفاع الإكراه والاشتباه، مطلقات النصوص فيما نحن فيه تكون محكمة، لأن إطلاق النصوص لم يقيد بعدم سبق الحرمة بحسب تعبير السيد الخوئي. هذا الكلام من السيد الخوئي لا نوافق عليه بحسب ظاهره. طبعا أنا باعتقادي أن العبارة فيها نقص، ما أدري الآن إذا عند الإخوان موجود تقرير آخر للنكاح غير هذا التقرير المطبوع للسيد الخوئي، ممكن يراجع، لأنه السيد الخوئي في بعض الكتب الفقهية عنده أكثر من تقرير، وفي كثير من الأحيان يتبين أن المراد شيء غير ما ذكر في هذا التقرير أو ذاك التقرير. بالنتيجة هذا تقرير، وعندما المقرر يمضي شيئا ليس معناه أنه والله طالع كل شيء على نحو التفصيل وأمضاه، لا، بشكل عام. فباعتقادي أنه في نقص في العبارة، العبارة غير وافية بأداء ما أراده السيد الخوئي، لكن نحاكم ظاهر عليكم السلام، نحاكم ظاهر العبارة. هذا الفعل وهو الإيقاب الذي بحسب الفرض صدر خطأ أو إكراها، إذا فرضنا شمول حديث الرفع لتمام الآثار، هذا مفروض الاستدلال هكذا، فهذا يعني أن هذا الفعل غير محرم لا يؤاخذ عليه، وهذا الفعل لا ينشر الحرمة الأبدي. فالحرمة الأبدية ارتفعت، فحينئذ إن عاد الإيقاب مرة ثانية، فإن كان مع اشتباه وإكراه فالكلام هو الكلام، وإن كان من دون اشتباه وإكراه فهذا نظير ما لو أوقب ابتداء عن عمد واختيار فينشر الحرمة الأبدية. أما إذا لم يعد مرة ثانية، ارتفع الإكراه والاشتباه، ارتفع الاشتباه بعد الإيقاب، تبين أن هذا غلام، ارتفع الإكراه خب الآن غير مهدد، لكن لم يتجدد الإيقاب، فما هو الموجب لعود الحرمة الأبدية بعد فرض ارتفاعها بحديث الرفع؟ قص المسألة على رفع ما لا يعلمون. أنا شربت الخمر جهلا بحرمته. حديث الرفع ماذا يقول لي؟ رفع ما لا يعلمون. بعد من شربت وانتهيت علمت أنه خمر. يعني هل يترجع الآثار بعد علمي؟ لا، الذي يرتفع يرتفع. فمن أين جاءت الحرمة الأبدية؟ الحرمة الأبدية بمقتضى حكومة حديث الرفع على النصوص ارتفعت بمجرد الإكراه والاشتباه. فبأي دليل تعود؟ فإذا هذا الوجه الذي ذكره السيد الخوئي لا يمكن الموافقة عليه.
كانوا في آخر العبارة قال بأنه لا يؤثر الإقاب ولا يولد لا حرمة جديدة ولا
أي. ولذا أنا إذا تذكر لذا قلت العبارة فيها. ولذا في السؤال الذي أرسلته إلى المجموعة لماذا في
أن صلاة مشكلة إلا وطق جديد
أي يعني العبارة فيها مشكلة مع قطع النظر الآن المطلب صار واضحا. المتحصل النهائي أن إيقاب الغلام عن خطأ واشتباه باعتقادي لا تشمله نصوص الباب، لما عرفت من ظهور نصوص الباب في العمد والاختيار، فتكون الحرمة الأبدية ماذا؟ مشكوكة، والأصل العدام. هذه النتيجة النهائية. أما لو كان المباشر للفعل هو المفعول، هذا فرع طرحه في العروة، كان المباشر للفعل هو المفعول، فالذي يظهر من جماعة ومنهم السيد الخوئي أن نفي الحرمة الأبدية في هذه الحالة أوضح. ليه؟ باعتبار أن ظاهر نصوص الباب هو استناد الفعل إلى من؟ إلى الفاعل. ولو كانت المباشرة من المفعول لا يستند الفعل إلى الفاعل. واضح الكلام؟ خب. يعني في الأمور التي بحاجة إلى طرفين وعلق الحكم على فعل الطرف الأول، فإذا صدرت المباشرة من الثاني لا يترتب الحكم. يعني مثلا لو جاءت رواية هكذا تقول: إذا ضربت غلاما تدفع الدية، تمام؟ خب. وأنت تلوح بيدك في الهواء، جاء الغلام ووضع وجهه أمام يدك، ولا يصدق بأنك ضربت غلاما الذي باشر عملية تحقيق الضرب هو الغلام، فلا يستند الفعل إليك. فيما نحن فيه يرى مثل السيد خوي أن الأمر كذلك، ظاهر نصوص الباب استناد الفعل إلى الفاعل، فلو كان المباشر هو الغلام لا يصدق الاستناد. طيب. هذا الإشكال الذي سوف أذكره هو أنه هذا الكلام صحيح، لكن إذا فرض أن الفاعل لم يقم بشيء حتى الرضا، فحينئذ يدخل وين؟ في باب الإكراه. يعني كيف نتصور هذا الفرض في غاية البعد؟
الإكراه على الزنا ناقشوا فيه.
كيف؟
الإكراه على الزنا يعني إذا أكره شخص على أن يزني امرأة ناقشوا فيه تحققي إنه كيف يستلزم انتصاب وهذا باختياري وكذا.
إيه فهذا يصبح في الفرع السابق. التفت الآن كيف نصور يعني كيف نصور البحث أن الذي باشر في الفعل هو من؟ هو الموطوء. طيب فلا يخلو هذا الواطئ كان يستطيع أن يمنع أو لم يكن يستطيع. إذا قلت لم يكن يستطيع فأين يدخل؟ في الإكراه. إذا كان يستطيع ومع ذلك رضي فيسند الفعل إليه. يعني تصوير المسألة بحيث يصدق عدم استناد الفعل إلى الفاعل في غاية البعد في غاية الإشكال. يعني لم يتضح لنا وجدا. وأما لو كان نائما فهذا أيضا يدخل في صورة ماذا؟ الخطأ والإكراه وما شابه ذلك. نعم. فإذا لا نتصور ويبعد أن نتصور ماذا؟ صورة أن لا يصدر شيء من الفاعل. إذا صدر شيء من الفاعل ولو كان هو الرضا يعني يستطيع أن يؤخر، التفتنا، ومع ذلك بقي فيصدق عليه أنه قام بهذا الفعل. الفرع التاسع في شمول الحكم للموطوء الميت. لعل أول من تعرض لهذا الفرع هو العلامة في القواعد، وقال فيه إشكال، والآن صاحب العروة يقول ففي التحريم إشكاله. المحقق الكركي في جامع المقاصد رجح التحريم تمسكا بإطلاق الروايات، من أوقب غلاما، هذا الميت غلام وهذا الرجل أوقبه، فلا وجه للإشكال بنظر المحقق الكركي. صاحب الجواهر وتبعه على ذلك الأكثر كالسيد الحكيم والسيد الخوئي رحمة الله عليه رفضوا ما ذكره المحقق الكركي ورجحوا عدم الحرمة الأبدية، وذلك لأنه بنظرهم الغلام حقيقة في الحي. عندما يقال أوقب غلاما أي أوقب غلاما حيا، وإطلاق الغلام على الميت يكون من الإطلاق المجازي، فلا يحمل عليه اللفظ إلا لقريبة وعليه. فمن أوقب ميتا لا تحرم أم الميت ولا أخت الميت ولا بنت الميت. باعتقادي أن الحق مع المحقق الكرك، لا نسلم أن إطلاق مثل هذه العناوين الغلام الرجل الصبي الامرأة الذكر الأنثى، لا نسلم أن إطلاق مثل هذه العناوين على الميت من باب الإطلاق المجازي، ويكفينا في ذلك مراجعة سريعة لأحكام الأموات في وسائل الشيعة أو في الكافي. نرى إطلاق هذه العناوين على الموتى من دون أي عناية ومن دون حاجة إلى أي قرين. مثلا من جملة الروايات أنه والله إذا كان عندنا رجال موتى ونساء موتى ونريد أن نصلي على الجميع ماذا نفعل؟ فيقول الإمام عليه السلام: تقدم الرجال يكون بإزاء الإمام، وتؤخر ماذا؟ النساء. يعني هذا الإطلاق إطلاق مجازي. أو الروايات في صلاة الميت مثلا أو في تغسيله، أنه إذا كانت مرأة يجوز لزوجها أن يغسلها، بل هو أولى في تغسيلها من غيره، وما شابه ذلك من الروايات الكثيرة.
نفس كون صلاة الميت ليس قرينة.
لا شوف، يعني كثرة مثل هذه الاستعمالات وهذه ودائما شوف دائما عندما تتكلم أنت عن ميت فيعني يكون هناك قرينة دائمة. التفت، لا معنى له. هذه كثرة هذه الاستعمالات من دون شعور لا فرق، أن هذا الذي مات هو ذاك الذي كان حي عند العرف. ولا نتكلم عن فلسفة أبو علي سينا حتى نقول أنه هذا والله كان فيه روح واتحاد المادة والصورة واتحاد الروح والجسد وما شابه ذلك. أنا أتكلم عن الإطلاقات العرفية. في الإطلاقات العرفية هذه العناوين: غلام، صبي، ذكر، أنثى، رجل، امرأة، لا يفرق فيه. نعم مرة تحلل الجسد، نعم هذا شيء آخر. لكن نتكلم الآن، مات هذا الرجل، مات هذا الغلام ووطأه، فلا شك أنه يصدق عليه أنه وطأ غلاما. لا نسلم بأن وطأ الغلام حقيقة لا يصدق إلا على الحي. هذا بالعرف وجدانا من دون أي شعور بعناية نقول وطأ غلاما، وإن كان يصح أن نعبر بتعبير آخر، وطأ ميتا مثلا، لكن لا يعني ذلك أنه لا يصدق عليه كلمة غلام. ولو مثلا قارب امرأة ميتة، بالعرف يقال وطأ زنى بامرأة. نعم في مقام التفريق نقول زنى بامرأة حية، زنى بامرأة ميتة، لكن هذا للتفريق. نظير في الماء المطلق والمضاف في بعض الأحيان نأتي بالقيد للتفريق بين أنواع المطلق، فنقول ماء البحر، ماء النهر، لا لأجل أن الإطلاق ليس إطلاقا حقيقيا. ولا أقل أن نحتاط في المسألة، يعني أن نجزم بأنه لا يحرم ولا ينشر الحرمة الأبدية، لا أعتقد أنه يتناسب مع القواعد. هذا تمام الكلام في الفرع. الآن مثلا، الآن بالله عليك، وردت في الآيات والروايات حرمة النظر إلى المرأة الأجنبية. الآن ماتت امرأة، فنقول الآيات والروايات ظاهرة حق في المرأة الحية، وهذه مرأة ماذا؟ ميتة. هل يلتزمون بذلك؟ لا، لا أحد يلتزم.
دليل أن حرمة الحية حرمة الميتة، حرمة
الميتة. يعني حتى لو لم يرد هذا الشيء، وإنما هذا دليله ما هو؟ دليله الإطلاق، ما عنده دليل مستقل، دليله الإطلاق. الفرع العاشر: لو شك في تحقق الإيقاب وعدمه بنى على العدم، وهذا الفرع واضح وتقدم الإشارة إليه عندما تكلمنا عن مقدار الإيقاب. واضح، شككنا تحقق الإيقاب، مقتضى الاستصحاب عدم تحقق الإيقاب، فلا يترتب على ذلك الحرمة الأبدية. الفرع الحادي عشر والأخير يرتبط بأن هذا الفعل الشنيع لا يحرم إلا من ذكر. يعني أم الموطوء وأخت الموطوء وبنت الموطوء على الواطئ. أما ابن الواطئ على بنت الموطوء أو على أمه أو على أخته لا تحرم، وليس ذلك إلا لعدم الدليل. فنتمسك بعموم وأحل لكم ما وراء ذلك. صاحب العروة عبارته هكذا قال: ولا تحرم من جهة هذا العمل الشنيع غير الثلاثة المذكورة، فلا بأس بنكاح ولد الواطئ ابنة الموطوء أو أخته أو أمه، وإن كان الأولى الترك في ابنته. سيد الخوئي رحمة الله عليه علق على هذه الأولوية بأنه ليس لها وجه. نعم، لا، إذا كان مقصود أنه ليس لها وجه صحيح هذا كلام صحيح، أما أنه ليس لها وجه ولو كان ضعيف فلا نسلم ذلك، لأننا فيما سبق قرأنا رواية موسى بن سعدان عن بعض رجاله قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فقال له: جعلت فداك، ما ترى في شابين كانا مضجعين فولدا لهذا غلام وللآخر جارية، أيتزوج ابن هذا ابنة هذا؟ قال: فقال: نعم، سبحان الله، لما لا يحل؟ فقال: إنه كان صديقا له. قال: فقال: وإن كان فلا بأس. قال: فإنه كان يفعل به. شوف الإمام عليه السلام من دأبهم أن يبتعدوا عن إثارة مثل هذه الأمور. فإنه كان يفعل به. قال: فأعرض بوجهه عنه ثم أجابه وهو مستتر بذراعيه، فقال: إن كان الذي كان منه دون الإيقاب فلا بأس أن يتزوج، وإن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج. ظاهر الرواية أن السؤال السائل عن أي شيء؟ لا عن زواج الواطئ من ابنة الموطوء، عن زواج ابن الواطئ ابنة الموطوء. فالإمام عليه السلام إذا قال إذا كان في إيقاب فلا يجوز، فهذه الرواية ظاهرة الدلالة على المدعى، غاية الأمر ضعيفة السند من أكثر من وجه، فلا يمكن الاعتماد عليها في مقام الفتوى. لكن لا بأس أن نقول ماذا؟ لأجل هذه الرواية الأفضل الترك، وإن كانت الرواية ضعيفة. مرة تريد أن تستند إلى رواية ضعيفة في حكم إلزامي، هذا لا وجه له، ومرة تستند إلى رواية ضعيفة في الأفضلية والأولوية، هذا لا بأس به. هذا تمام الكلام في أي مسألة؟ ليش كان رقم المسألة نسير؟ كم؟ لا، مسألة صور 21 أو شيء من هذا القبيل. المهم 21. وبهذا تم الكلام في هذا الفصل، ولعل كانت من أطول المسائل. المهم نبدأ. نعم،
الضمير في الرواية لا يوجد فيه إشكال.
ضمير
الضمير الموجود في الرواية عودته إلى الأب أو عودته إلى الأب.
وإن كان قد أوقب فلا يحل له، يعني أن تريد أن تقول فلا يحل للأب. هذا فيه محظور، أنه يكون الإمام عليه السلام سئل عن شيء وأجاب عن شيء آخر، خلاف ظاهر أصالة تطابق الجواب مع السؤال. هذا كاحتمال موجود، بعضهم أول، هذا بعضهم ذكر حمل الرواية على هذا المعنى، لكن هذا خلاف الظاهر كاحتمال، نعم موجود.
ليس بعزيز في الروايات
أن لا، لكن خلاف الأصل، خلاف الأصل، خلاف الظاهر. نعم. لا، لأنه الأصل أن يتطابق الجواب مع السؤال. السائل لم يسأل عن نكاح الواطئ لابنة الموطؤ، سأل عن نكاح ابن الواطئ لابنة الموطؤ، فالإمام يقول له لا 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 لا، إلى أن قال له كان قد فعل به، قال حينئذ إذا حصل إيقاب فلا يجوز. فلا يجوز كلها راجع إلى الأجوبة السابقة الذي سأل عنه السائل. هذا الظاهر، هذا كاحتمال موجود لكن خلاف الظاهر. في هذا الفصل الجديد يقع الكلام عن التزويج في حال الإحرام، من جملة العناوين التي توجب الحرمة الأبدية هي التزويج في حال الإحرام. ونظرا لوجود مسائل متعددة في التزويج في حال الإحرام جمعها صاحب العروة في فصل مستقل، وإلا فيما سبق أيضا كنا نتكلم عن ما يوجب الحرمة الأبدية، لكن هذا جعله في فصل مستقل لأنه فيه مسائل متعددة. غدا إن شاء الله نشرع به، والحمد لله رب العالمين.
ولكن لو فرضنا النظر عن الصدر اللي هو السؤال، ظاهر
صح
العجز هو عودة
صح, صح ظاهر لو صح. نعم نعم،
فالسؤال هو القرين على عودة
صح صحيح،
لكن ليس بعزيز في رواية أهل البيت أن السائل يسأل عن شيء واليوم يجيب عن شيء.
هذا شوف صحيح، هذا ما يسمى في علم البلاغة بالأسلوب الحكيم، لكن من شرائط الأسلوب الحكيم أن يتعين الجواب عن غير ما سئل عنه. مثلا كيف؟ مثلا يسألونك عن الأهلة، ليش الهلال مرة صغير مرة كبير؟ بشكل واضح الجواب لا يتطابق مع السؤال، أجابهم عن فائدة ذلك، قل فيه مواقيت للناس، اتفقنا؟ فهذا حتما الجواب مخالف للسؤال، فنحمله على الأسلوب الحكيم. أما هنا ماذا يوجد عندنا؟ عندنا احتمالا، احتمال أن يعود الضمير إلى الفاعل، واحتمال أن يعود الضمير إلى ابن الفاعل، اتفقنا؟ قرينة السؤال تعين ماذا؟ الاحتمال الثاني، التفتنا؟ فيكون الاحتمال الآخر خلاف الظاهر الذي هو غير عزيز الأسلوب الحكيم. الأسلوب الحكيم لأنه يأتي بكلام مجمل ونحن نختار الأسلوب الحكيم، لابد أن يتعين أن الإمام ما أجابه عن سؤاله، لأنه ليس لا يهمه هذا الذي سأل عنه، ليس الذي فيه أهمية. طيب
تنفي الجواب عن السؤال، يعني يكون واضح.
أي ما هو هكذا، يكون متعين أنه ما أجاب عن السؤال، أما هنا لا، في احتمالا، فيكون السؤال معينا لهذا الاحتمال.
إلا إذا كان في معروفية عندهم أنه الأبناء ما في أثر.
لا، ما السائل يسأل، ما كيف هنا السائل يسأل؟ لو كان في معروفية ليش يسأل؟ والسائل سؤاله هنا. نعم.